أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما الكريم. كان الكلام في الدرس الماضي في الشبهات الثلاث، وهي الشرور والقبائح والجر. طبعا شبهة الجر سوف تأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. وبشكل إجمالي يعني وسريع نعيد المنظمة، نقول بينا أنه الأمور على مرتبتين، أو الأمور على أو الصفات على قسمين، هناك صفات واقعية وهناك صفات انتزاعية. وبينا أن الأمور المنتزعة من المقايسة بين أمرين هي أمور عدمية. الأمور المنتزعة من المقايسة بين أمرين هي أمور شنو؟ عدمية، أي لا واقعية لها في مقابل الأمور الواقعية. وهذه الأمور التي ليست بواقعية والتي تنتزع من خلال المقايسة ليست بموجودة، أي ليست لها وجود ممكن، أي ليست معلولة، فلا تحتاج إلى علة في وجودها. وضربنا مثال، هذا طويل وهذا قصير، ولكن إذا قايسنا نقول هذا أطول من هذا وهذا أقصر من هذا. قلنا هاي الأطولية أو الأقصرية موجودة أو ليست بموجودة؟
ليست
بموجودة. وبالتالي نحن نقول الموجود يحتاج إلى علة لوجوده، ولكن المعدوم لا يحتاج إلى علة. ولذلك عندما قررنا ويعني حررنا هذه المسألة قلنا الشر كذلك من الأمور القياسية ومن الأمور الانتزاعية. وبالتالي لما ثبت أن الشر من الأمور القياسية ومن الأمور الانتزاعية بالمقايسة بين أمرين، وبالتالي إذا ثبت ذلك وقد ثبت أنه إذن الشر ليس بأمر وجودي فلا يحتاج إلى علة إيجادي، بل هو أمر عدمي انتزاعي بسبب المقايسة بين أمرين. وبالتالي هذه الشرور لا تحتاج إلى علة حتى نقول إن علة ذلك الشر هو الله جل وعلا. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي بينا أنه العدم لا يحتاج إلى علة والوجود يحتاج إلى علة. وأثبتنا أن الشر أمر عدمي يرجع إلى شنو؟ يعني إلى الاختلال بالنظام أو إلى المقايسة. فمثلا بينا أنه إذا كان لدينا إنسان صحيح بنظام معين وباستعداد معين، فإذا كان هناك اختلال في النظام، أي زوال لما هو موجود، أي انعدام لما هو موجود، حصل المرض. وبالتالي حصل المرض، نفس حصول المرض ليس وجود، وإنما نلحظه كنزول في الاستعداد. وبالتالي المرض أمر عدمي، وعندما نراجع الطبيب ونأخذ الأدوية وذلك لنرفع السبب المانع شنو من وجود ذلك الشيء، فيرجع التوازن إلى البدن. وبالتالي كل الأمور التي تتصف بالبلية وبالشرية هي عبارة عن نقصان في الاستعدادات وعبارة عن مقايسات. ولذلك قال الحكيم السبزواري في منظومته: والشر أعدام فكم قد ظل من يقول بل يزدان ثم الأهرمن. يزدان إله الخير والأهرمن إله الشر. وبعد ذلك بينا أنه العلامة الطبطبائي والقول مالته، ووصلنا إلى التوحيد في الخالقية وقباح الأفعال. سوف نبين التوحيد في الخالقية وقباح الأفعال، ونقول هنا حتى نكمل المطلب اللي هو الجزء الآخر. فالشرور أثبتنا أن الشرور هي تأتي بالمقايسة، الشرور تأتي بالانتزاع فلا تستند إلى الله جل وعلا. هذه المسألة الأولى. الآن نأتي إلى القبائح ونقول عندما قلنا أن الله جل وعلا واجب شنو الوجود، والممكن يحتاج في وجوده إلى واجب الوجود، يحتاج قلنا في وجوده ذاتا وفي أفعاله. وهذا الاحتياج للواجب حدوثا وبقاء، وبالتالي نحن نجد أن الممكن تصدر منه أفعال وقبائح، وبناء على الموجبة الكلية وهي أن كل فعل هو مخلوق لله جل وعلا، كل فعل مستند لله جل وعلا، والقبائح فعل، هذا شنو؟ إذن القبائح تستند إلى الله جل وعلا، إذن القبائح مخلوقة لله جل وعلا. إذن هنا راح تصير عندنا تلمة في هذه المسألة، وهي إسناد القبائح إلى الله جل وعلا. واضح هذه المسألة؟ بناء على كبرى أنه كل فعل صادر من الله جل وعلا والقبيح فعل، إذن القبيح صادر من الله جل وعلا، فكيف نتخلص من مسألة إسناد القبائح إلى الله جل وعلا؟ إسناد الشرور خلصنا منها. الآن خلينا نشوف القبائح شلون. نقول إن للفعل وجهتين، إن لكل فعل جهتين. الجهة الأولى هي جهة الإيجاد، جهة الوجود، جهة الثبوت، وهذه الجهة هي المستندة لله جل وعلا، هاي الجهة الأولى. وجهة أخرى جهة الاستناد إلى الفواعل المباشرة. إذن كم جهة عندنا؟ لدينا جهتان، الجهة الأولى جهة الثبوت والوجود للفعل، الجهة الثانية جهة الاستناد إلى الفواعل المباشرة اللي نحن الفواعل المباشرة. عنوان الطاعة، عنوان المعصية، عنوان الطاعة، عنوان المعصية، هذا مطيع وهذا عاصي، ينتزع بلحاظ الجهة الثانية. وأما ما يستند إلى الله جل وعلا فهي الجهة الأولى، وبلحاظ الوجود، وبلحاظ الثبوت، وبلحاظ الإيجاد، فإن هذه الأفعال لا تتصف إلا بالحسن والجمال، لأن الوجود هو جمال وحسن، والحسن والجمال هو وجود. واضح إن شاء الله؟ وهذا ما يسمى بالحسن التكويني، أي يعني بعبارة أخرى وأعمق، الحسن والقبوح الذي نراه في الأفعال، وتلك الأفعال عن من صادر؟ طبعا عن فاعل، شاعر، مختار، قادر، هذا الإنسان أو المخلوق الذي تصدر من هذه الأفعال والتي تتصف بالحسن والقبوح. هذا الحسن والقبوح شو رح ننتزع؟ نقول إن العقل العملي للإنسان لديه ميزان، وهذا الميزان هو العقل والشرع، فإذا طبق الأفعال الصادرة بصورة مباشرة عن الفاعل المختار الشاعر، هذا العقل العملي، وطبقها على ميزان العقل والشرع، فإذا لاحظ المطابقة قال هذا حسن، وإذا لاحظ عدم المطابقة قال هذا قبيح. إذن الحسن والقبح يحكم به العقل العملي بناء على مقياس الشرع ومقياس شنو؟ العقل. ومقياس الشرع ومقياس العقل موجودان بلحاظ الفاعل المباشر، وبالتالي الحسن والقبح بلحاظ الفاعلية المباشرية، وبلحاظ أنه هل هو منطبق أو ليس بمنطبق سوف ننتزع هذا حسن وهذا قبيح. أما أصل وجود الفعل وهو تلك الجهة، وهو استناد الوجود إلى الله، استناد الثبوت إلى الله لنفس الفعل مع قطع النظر عن مقايسة العقل أو الشرع، يعني مع قطع النظر عن حكم العقل العملي ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، بقطع النظر أصل وجود الفعل فهو حسن، لأن كل وجود هو شنو؟ كمال وحسن، وبالتالي نفرق بين وجهتين وبين نظرتين، وهذا معناه إذا كان هناك حسن وقبوح باعتبار المطابقة للعقل والشرعي. هذا لا هذا هذا هو اللي يثبت به الطاعة والمعصية، الثواب والعقاب. فلدي فاعل مختار عالم شاعر، وبالتالي هذا الفعل إن صدر منه الفعل باختياره فإن كان وفق ضوابط العقل والشرع فهو حسن وهو مطيع ويستحق الثواب، وإن صدر خلاف العقل وخلاف الشرع فهو عاصي ويستحق العقاب. فالطاعة والمعصية، الثواب والعقاب، الحسن والقبح، بلحاظ حكم العقل العملي أن هذه الأفعال الصادرة من الفاعل المختار بصورة مباشرة مطابقة أو ليست بمطابقة، وهذه وجهة من شنو الوجهتين للفعل. وأما الجهة الأخرى والوجهة الأخرى باستناد الفعل مباشرة إلى الله جل وعلا، وبلحاظ أن الفعل مستند موجود ثبوت من الله جل وعلا، فهو خير ما واضح إن شاء الله. وبالتالي هنا جهتان في الأمر. ولذلك لما ضربنا المثال آخر الدرس حول الطاغية هذا مو معناها أنه الطاغية منزه عن العقاب، منزه عن المعصية، منزه عن النار، لا، وإنما إذا لاحظنا هذه الجهة المباشرية لنفس الفاعل المختار انتزعنا حسن قبح عقل شرع طاعة معصية، ولكن إذا لاحظنا الاستناد الوجودي إلى تلك الأفعال ضمن لوحة تكوينية وضمن أسباب ومسببات وهو وجود، فنقول شنو فنقول خير. ولذلك الإمام الحسين، هاي هم راح نرجع يعني نذكرها مرة أخرى، عندما وقف في يوم عاشوراء وفي الروايات المنقولة أنه بكى على أعدائه مرتين أو ثلاث، فقال أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. كان يبكي على يا وجهه
وجوده
من ناكل، مو هذه شنو الوجه. أما إذا أنا عاصي أريد يطب النار أبكي عليه، لا، حشين يسمع طب طور خليه يطب النار. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين أو يلحظون ذلك اللحاظ، وجاءوا لهداية البشرية بذلك اللحاظ وينظرون بتلك الوجهة وتلك الجهة، واضح إن شاء الله تعالى. وهذا قد مقام توحيدي عالي أن الإنسان يرى بعينين، عين يرى إلى المخلوقات بما هي ممكنة ومختارة وفاعلة وتستحق العقاب والثواب، وهناك نظرة أخرى وجهة أخرى عن كل هذه الموجودات بوجودها تستند إلى الله جل وعلا. وهذه نظرة دقيقة. ولذلك في القرآن نجد يشير إلى حقيقة أن الله خالق كل شيء، فيقول الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. فحسن الخلق والإيجاد كله شنو حسن، هذه كبرى. الذي أحسن كل شيء خلقه، هذه كبرى لا مو كبرى، موجبة كلية. وبالتالي وهذا الفعل مخلوق إذن هو كمال، ولكن كمال وإيجاد وجمال بلحاظ الاستناد إلى الله جل وعلا، أو الله الله خالق كل شيء. واضح إن شاء الله. أكو هنا شبهة، أكو إشكال أسمع قبل ما أطبق العبارة.
بس بالشبهة الأولى إحنا ردنا نثبت أنه لا يوجد شر في الكون، وإذا وجد فهو يكون من ملاحظة النسبة الانتزاعية. زين هنا نسلم انه توجد قواعد، لكن بالنظر الى فواعلها المباشره
هناك نسلم اكو افعال، وهذه الافعال بلحاظ الشرع والعقل اللذان بلحاظ العقل والشرع اللذين يحكم بهما العقل العملي، نقول اما او. اما لو نرفع العقل ونرفع الشرع لا نجد هذه الوجودات الا خير وبركه وجمال. وبالتالي هنا عندما أول شيء نفينا الشرور لأنها أمور انتزاعية، نأتي ونقول القبائح والتي تقولون أنها قبائح وهي وجودات فهي مستندة إما إلى الفاعل المباشر، هذا واحد. اثنين، مستندة بلحاظ العقل العملي عندما يحكم بلحاظ العقل والشرع، وأما نفس وجود الفعل فهو خير ما. واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ وين وصلنا في تطبيق النماذج؟
ما تطبقش.
طبعا وبعد به المساله مو لان انا اتوقف يعني هاي اراد لها تعمير. لذلك يعني للانسان الموحد جهتين، جهه يتعامل معها اللهم اجعل نفسي مطمئنه بقدرك راضيه شنو بقضائك، فعندما يوجد الظالم هذا قضاء وقدر الهي ولا هذا مو معناه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم من سلاق القانون. وبالتالي بلحاظ القبائح، بلحاظ الظلم، المعاصي التي تصدر من هذا الظالم، انا اتحرك لو ما اتحرك؟ اتحرك بنظام الاسباب والمسببات، هذه من جهه. واتالم واحاول واحاول ان اغير، هذه من جهه. ومن جهه اخرى انظر المشهد بنظره تكوينيه توحيديه، ان الوجود كل الوجود بنظام اسبابه ومسبباته التامه مستند الى الله جل وعلا. ولذلك يقولون اهل المعرفه ان الوجود في كل ان اجمل ما يكون، ان الوجود في كل ان اجمل ما يكون. وهذه الشرور، هذه المعاصي، يقولون نعم تنظرون الى المعاصي والشرور بلحاظ شنو الفاعل المباشر والعقل العملي، ولكن لو تنظروا لها بلحاظ استناد الافعال الى الله جل وعلا لتجدون الوجود جميل كل الجمال. واضح ان شاء الله. الإجابة عن شبهات: قد عرفت أن خالقيته تعالى عامة لجميع الأشياء والحوادث موجبة كلية، وكل ما في صفحة الوجود يستند إليه سبحانه وتعالى، يعني وجودا وبقاء طبعا مهم. وعندئذ تطرح إشكالات أو شبهات يجب على المتكلم الإجابة عنها، وهي: أول أليف شبهة الثانوية في خلق الشرور، هذا واحد. شبهة استناد القبائح إلى الله تعالى، اثنين. شبهة الجبر في الأفعال الإرادية، ألف. الثانوية وشبهة الشرور: نسب إلى الثانوية القول بتعدد الخالق، واستدلوا عليه بما يشاهد في عالم المادة من الشرور والبلايا. قالوا إن الشر يقابل الخير، فلا يصح استنادهما إلى مبدأ واحد، فزعموا أن هناك مبدأين، أحدهما مبدأ الخيرات وثانيهما مبدأ الشرور، اللي هو قبل شوية قرينا اللي هما اليزدان والأهرمين إلى هنا. الشر أمر قياسي، إذا كانت هناك ظاهرة ليست لها صلة وثيقة بحياة الإنسان أو لا تؤدي صلته بها إلى اختلال في حياته فلا تتصل بالشر والبلاء. يريد أن يقول أن مسألة الشر أمر نسبي، يعني الآن لو تجدون انفجار كوني معين وانفجرت شمس معينة في نجم معين وتنظروا له بنظرة استقلالية لتجدون هذا أجمل ما يكون، صورة تكوينية وتجدون اللهب وكيف ينتشر هذه يعني التكسرات مثلا موجودة في تلك الشمس والانبعاثات الهيدروجينية والنيتروجينية. ولكن لو هذه جاءت وين؟ إلى أهل الأرض، ها؟ ايش راح تصير؟ كانها شرور لو مو شرور؟ هاي بالمقايسه طبعا. وبعد عندنا ادله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبه شنو؟ فبما كسبت ايديكم. هاي تجي ان شاء الله بعد في فصل الشرور والبلاءات، ولكن مو هذا الفصل، يعني في الاربع خمس ايات نتناولها نبين انه الامور كل الامور، وان لو استقاموا على الطريقه شنو؟ لأسقيناهم ماء غدقا. وبالتالي الله جل وعلا ما عنده مشكله ويا الكون، هو الانسان يخربط سوى الاحتباس الحراري غير الكون، كل الكون، جت الامطار وجت كذا وجت الفيضانات، سوى هنا انفجار نووي تحت الارض، سوى في التخلخل بالقشره الارضيه، صار مثلا تسونامي او الى اخره. وبالتالي هو الانسان شنو؟ يخربط بالاكوان وبالمجرات. نعم، إنما تتصف بصفة الشرية إذا أوجبت نحو اختلال في حياة الإنسان بحيث يوجب هلاكة نفسه أو ما يتعلق به أو يتضرر به بوجهه. ولذلك أنتم إذا تشوفون أم موسى عندما ألقت الطفل موسى باليم، لو بدون معرفة الغاية والحكمة ماذا تقولون على هذا الفعل؟ قبيح أو مو قبيح؟ يعني حكمة، ما مكتشفين الحكمة، ولكن الله جل وعلا ربى موسى في ذلك البيت، وآسيا بنت مزاحم كانت من النساء الطواهر اللواتي كملن ببركة موسى، ويعني كانت في تربية لموسى، ثم بعد ذلك حافظ على موسى وطبق شريعته. ولذلك الحكمة ليست دائما الحكمة ممكن أن تستدرك أو تقتنص. ومن المعلوم أن هذه النسبة والإضافة، هي النسبة الشرية والإضافة، متأخرة عن ذلك الوجود، وجود نفس الأمور التكوينية أو تلك الحادثة. فلو تحققت الظاهرة وقطع النظر عن المقايسة والإضافة لا يتصف إلا بالخير، إذن الشر يظهر عند المقايسة، بمعنى أن وجود كل شيء يلائم ذاته، وإنما يأتي حديث الشر إذا كانت هناك مقايسة إلى موجود آخر. إحنا نقول نفس هاي المقايسة موجودة لما موجودة
ليست
موجودة المقايسة، قلنا أمر شنو هو؟ انتزاعي عدمي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يستند إلى الجاهل أولا وبالذات الجاهل الخالق الله جل وعلا الصانع هو وجوده شنو؟ النفسي. والمفروض أن وجود كل من المقيس، يعني هذا الفعل والمقيس إليه الجاهل، لا يتصفان بالشر والبلاء بل بالخير والكمال. وأما الوجود الإضافي يعني القياس الانتزاعي المنتزع من مقايسة أحد الظاهرتين مع الأخرى فليس أمرا واقعيا، ليس وجودا ممكنا، ليس معلولا، يحتاج إلى إلا محتاج إلى مبدأ، إلى مبدأ يحققها. وإلى ما ذكرنا أشار الحكيم السبزواري بقوله في المنظومة ما اللي قلنا في منظومة في المنطق وفي الإلهيات وكذلك الطبيعيات. كل موجود ولو كان إمكانيا، سواء كان يعني المفهوم إمكاني أو واجب، يعني يقول كل موجود ولو كان إمكانيا شبيه خير بذاته، هذا واحد، وخير بمقايسته إلى غيره، حتى إذا قست المعلول إلى إلا هذا خير. وهذه المقايسة لها قسمان، أحدهما مقايسته إلى علته، مقايسة الممكن إلى العلة، ونفس وجود الممكن خير لو مو خير خير، فإن شوفوا راح يبين الفاء هنا مع التفريع يعني تفريعي، فإن كل معلول شبي ملائم لعلته المقتضية إياه. وثانيهما هاي المشكلة هنا، مقايسته إلى ما في عرضه مما ينتفع به، وفي هذه المقايسة الثانية يقتحم شر ما بسبب المقايسة في بعض الأشياء الكائنة الفاسدة في أوقات قليلة، فنجد الشر في أوقات قليلة فنجده بالمقايسة والانتزاع وهو أمر عدمي، الشر عدمي. وهناك تحليل آخر للشبهة وهو ما نقل عن أفلاطون طبعا الحكيم، وحاصله أن ما يسمى بالشر من الحوادث والوقائع يرجع عند التحليل إلى العدم، فالذي يسمى بالشر عند وقوع القتل ليس إلا انقطاع حياة البدن. شوف هذا عند القتل أنا ألحق انقطاع الحياة عن من؟ عن البدن، هذا اللي أسمي شنو؟ شر. وهذا الانقطاع سلب وعدم لو لا، فكيف نصف الأمور العدمية بالشر؟ فالذي يسمى بالشر عند وقوع القتل ليس إلا انقطاع حياة البدن الناشئ عن قطع علاقة النفس من البدن، وما يسمى بالشر عند وقوع المرض ليس إلا الاختلال يعني الهبوط الواقع في أجهزة البدن وزوال ما كان موجودا، فهو موجود وقت شنو انخفض ذلك النظام أو تسبب شنو اضطراب بالنظام، ما كان موجودا له عند الصحة من التعادل الطبيعي في الأعضاء والأجهزة البدنية، وكذلك سائر الحوادث التي تتصل بالبلية والشرية. ومن المعلوم أن الذي يحتاج إلى الفاعل المفيض منه هو الوجود وليس العدم وليس الشر وليس الانتزاعي وليس المقايساتي، وأما العدم اللي هو الشر فليس له حظ من الواقعية حتى يحتاج إلى المبدأ الجاهل الفاعل الصانع. وإلى هذا أشار الحكيم السبزواري في منظومة حكمته، والشر أعدام فكم قد ظل من يقول باليزدان ثم الأهرمان. وقال العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه، قبل يومين اسمع محاضرة سماحة السيد العلامة الحيدري، يقول أن الطالب إذا أراد أن يكون يعني طالبا حقيقيا هو يمر بدورة معارف كاملة، فعليه بقراءة كتاب الميزان. وهو يقول أنني قرأت الكتاب من الجلد إلى الجلد في حياتي 3 مرات. ويقول الكتاب قد كتب ويحتوي بين نفتين من يعتمد من المصادر أكثر من 1000 كتاب يعتمد عليه العلامة الطبطبائي، بل يقول 2000 السيد كمال. ويمجد ويحمد بهذا الكتاب، وهو ثمرة من ثمرات العلامة الطبطبائي، ويبين حياة الطبطبائي شلون أثمر هذا يعني التثمير العظيم. وهذه العبارة مالت الآن اللي راح نقراها من كتاب الميزان. طبعا كتاب الميزان يحتاج إلى مقدمات لغوية بلاغية منطقية فلسفية، والإنسان يستطيع أن يعني يخوض العبارة. وقال العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه إن الشرور، إنما طبعا العلامة الطبطبائي وصل في مراتب العقل إلى مراتب عالية جدا، وكذلك في مراتب يعني القلب والمكاشفة، وصل إلى تلك المراتب التي لا يتصورها أحد. فالآن الطلاب الموجودين يعني سماحة آية الله حسن زادة آملي، والآن يعني محمد تقم صباح اليزدي، والسلسلة تنتهي إلى السيد الطبطبائي. إن الشرور إنما تتحقق في الأمور المادية، إن الشرور إنما تتحقق في الأمور المادية وتستند إلى قصور الاستعدادات يعني التخلف على اختلاف مراتبها، لا إلى إفاضة مبدأ الوجود، يعني لا يحتاج إلى عليه الوجود. فإن علة العدم شنو؟ عدم، كما أن علة الوجود وجود. فالذي تعلقت به كلمة الإيجاد أي الإرادة التكوينية الخلقية والإرادة الإلهية، وشمله القضاء بالذات في الأمور التي يقارنها شيء من الشر، إنما هو القدر الذي تلبس به من الوجود حسب استعداده ومقدار قابليته. وأما العدم الذي يقارنه يعني يقارن الوجود، فليس إلا مستندا إلا إلى عدم قابليته وقصور استعداده. نعم ينسب إليه الجعل والإفاضة بالعرض لمكان نوع من الاتحاد بينه وبين الوجود الذي يقارنه. يقول في بعض الأحيان نسند بعض الأمور إلى من؟ إلى الأمور الشرية أو الأمور يعني الأمور الشرية، نعم، بسبب الملابسة بين الوجود وبين العدم. إذن يقول يعني مجمل كلامه أن الأعدام والشرور عبارة عن نقص في الاستعدادات، والأعدام لا تحتاج إلى عد، التي العدم هو عدم، وبالتالي ينفي استناد تلك الشرور إلى الله جل وعلا. التوحيد في الخالقية وقباح الأفعال. ربما يقال شنو القول؟ الالتزام بعمومية خالقيته تعالى لكل شيء يستلزم ذلك الأمر إسناد قبائح الأفعال إليه تعالى، وهذا ينافي تنزهه سبحانه من كل قبيح وشيء. يعني الله واجب الوجود الكمال المطلق ولا يستند إليه قبيح. والجواب أن للأفعال جهتين، جهة الثبوت والوجود، جهة الثبوت والوجود وجهة استنادها، وجهة استنادها إلى فواعلها بالمباشرة. فعنوان الطاعة والمعصية ينتزع من الجهة الثانية، وما يستند إلى الله تعالى هي الجهة الأولى، والأفعال بهذا اللحاظ الجهة الأولى متصفة بالحسن والجمال، أي الحسن التكويني لا الحسن والقبح شنو التشريعي. واضح إن شاء الله؟ أكو حسن عندنا تكويني، عندنا قبح تكويني لو لا؟ ما عندنا قبح تكويني، حسن فقط شنو تكويني، وعندنا الحسن والقبح بلحاظ العقل والشرع نسميه خلينا نقول تشريعي. وبعبارة أخرى عنوان الحسن والقبح المنطبق على الأفعال الصادرة عن فاعل شاعر مختار هو الذي يدركه العقل العملي، العقل العملي بلحاظ مطابقة الأفعال لأحكام العقل والشرع وعدمها. وهذا الحسن والقبح يرجع إلى الفاعل المباشر للفعل، أي من الجهة الثانية للجهة الأولى. نعم أصل وجود الفعل مع قطع النظر عن مقايسته إلى حكم العقل أو الشرع يستند إلى الله تعالى وينتهي إلى إرادته سبحانه، والفعل بهذا الاعتبار لا يتصف بالقبح، فإنه وجود، والوجود خير وحسن في حد ذاته. قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال الله خالق كل شيء، فكل شيء كما أنه مخلوق حسن، فالخلقة والحسن متصاحبان لا ينفكان، لا ينفك أحدهما عن الآخر أصلا. أما الإجابة عن شبهة الجبر وهي الشبهة الثالثة على القول بعموم الخالقية فسيوافيك بيانها في الفصل المختص إن شاء الله تعالى. التوحيد في الربوبية. طبعا احنا اخذنا بعد ما مرينا اخذنا التوحيد بمن؟ بالخالقية، صحيح؟ لانهم يعني يعتقدون ان الخالق شنو؟ متعدد. واردنا ان ندفع يعني شبهات ثلاث، فمررنا بمن؟ بالتوحيد بالخالقية. عندنا مشكلة أخرى هي التوحيد في الربوبية، لذلك يعني أفرز لذلك المصنف فصلاً. هنا لا بد من مقدمات ونقاط الانتباه إليها مهم جدا. المسألة الأولى قبل أن ندخل في أي بحث لا بد من تحديد محل النزاع ومفهوم النزاع. قبل الدخول في أي بحث لا بد من تحرير وتحديد محل النزاع ومفهوم شنو النزاع. فإذا عرف المفهوم عرفت القصور، واستطاع الإنسان أن ينطلق بنقاشه يعني إيصال فكرته إلى الآخر ضمن جو ليس ملبد شنو بالشبهات، وبعد قليل يقول له قصدي كذا قصدي كذا قصدي كذا. لا، من البداية لا بد من تحديد وتحرير محل النزاع وين النزاع، وتحديد المفهوم الذي يتم فيه النزاع. وبناء على ذلك عندما نقول التوحيد في الربوبية لا بد أولا أن نعرف ما معنى الرب، ما معنى الرب شنو لغة، وهذه مسألة مهمة جدا. ما معنى الرب لغة؟ هاي واحد مسألة مهمة. المقدمة الثانية والأمر الثاني، ما هو المطلوب من مفهوم التوحيد هنا؟ ما هو مفهوم التوحيد هنا عندما نقول التوحيد في الربوبية؟ ما هو المقصود والمطلوب من التوحيد هنا في الربوبية؟ الأمر الثالث والمقدمة الثالثة، ما معنى الشرك في الربوبية الذي يقابل التوحيد منه بالربوبية؟ والأمر الرابع في هذا الفصل سوف نأتي بأدلة على ربوبية الواجب والتوحيد في الربوبية. سوف نرى أدلة عقلية ويعني معضدات نقلية كذلك ومؤيدات. واضح إن شاء الله؟ إذن المعنى اللغوي للرب أولاً، ما هو المطلوب من مفهوم التوحيد هنا في الربوبية ثانياً، ما هو المعنى المقابل له وهو الشرك في الربوبية ثالثاً، ورابعاً سوف يكون البحث عن الدليل والمؤيدات على ربوبية الواجب المطلقة المستقلة. وبالتالي هذه خريطة البحث. الأمر الأول، معنى الرب لغة. الرب لغة هو المدبر، هو المدير، هو المسيطر، هو المرتب. الرب لغة هو المدبر والمدير والمسيطر والمرتب، ولذلك نقول رب الدار ورب العمل ورب القطيع ورب البستان. أي رب البستان مثلا أو القطيع أو الدار، أي الراعي المدير المدبر لشؤونها وحاجاتها بما يكفل الانتظام والبقاء فيها. واضح إن شاء الله؟ إذن الرب من المدبر والمدير والمسيطر والمرتب لذلك النظام. المدبر ما هو؟ التدبير عندما نقول هو جعل شيء عقيم، شيء جعل شيء عقيم شنو هو الشيء؟ بحيث يكون هناك نظام في تلك الأشياء وانسجام وتآلف وتوافق تؤدي إلى هدف معين. هذا هو التدبير، وبالتالي معناه تنظيم نظام بهادفية معينة، تنظيم نظام لهادفية شنو معينة. واضح إن شاء الله؟ هاي مسألة مهمة. في مقابل ذلك أقصد التفاتة مهمة. مرة نحن نتكلم في عالم المفهوم، ومرة نتكلم في عالم المصدر والتحقق. في عالم المفهوم لدي مفهومان مختلفان، لدي المدبر ولدي الخالق. فالمدبر من التدبير، والخالق شنو؟ من الإيجاد. هذا وين؟
مفهوم.
أما في عالم الخارج، في عالم المصدر والتحقق، فالخلق والتدبير يوجد بدفعة شنو؟ واحدة. فالخلق هو التدبير، والتدبير هو الخلق، وهما متلازمان. هما متلازمان، ما راح نشوف شلون إن شاء الله، بس هاي مهمة الإنسان يتدبر. مرة نتكلم عالم اللحاق، ومرة نتكلم عالم المصدر. يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.